صار نورا أما سحيرا والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وقائد الغر الميامين، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في الإيمان، في العقيدة، في التوحيد، أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد. ولم لا؟ والسائل هو أمين وحي، هو أمين الوحي، والمعلم والمربي والمجيب هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال هذا الحديث الطويل المبارك الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وكذلك راه الإمام البخاري مختصرا، لكننا اعتمدنا شرح رواية الإمام مسلم لما تحويه من الفوائد واللطائف والدرر. واسمحوا لي أن أذكر بالحديث عن قصد وعمد في أول كل لقاء ليسهل حفظه على إخواني وأخواتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم مفخما معظما لهم يقرؤون القرآن ومع ذلك ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه ربنا جل وتعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله رضي الله عنه: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 62 مع حدثني أبي، لازلت مع هاتين الكلمتين، حدثني أبي، لم أدخل في شرح الحديث بعد. حدثني أبي منهج تربوي مفتقد، ما أحوج الأمة إليه الآن. فانظر في المنهج التربوي الذي يربي عليه الآباء الأبناء في هذه الأيام، وانظر إلى المنهج التربوي الذي كان يربي عليه الآباء الأبناء في سالف الأيام، فشتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وبين الثرى والثريا، وبين الأرض وكواكب الجوزاء. ما أحوج الأمة الآن إلى منهج السلف الصالح، إلى منهج الصحابة الأطهار، وإلى منهج السلف الأخيار. فوالله لن تصلح أمة النبي المختار إلا بذات المنهج الذي صلحت به وأصلحها الله عز وجل به، ألا وهو منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا. أيها الأحبة، تحدثت في هذا المنهج العظيم، واسمحوا لي أن أذكر بعد طول غياب، تحدثت في هذا المنهج التربوي العظيم عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، ولازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق. وقلت: أزمة الأمة الحقيقية أزمة أخلاق، فوالله ما فسدت السياسة إلا حين فسدت الأخلاق، ووالله ما ساء الإعلام إلا حين فسدت الأخلاق، ووالله ما ساءت الصحة ودخلت الأدوية المسرطنة أو المسرطنة
إلا بعدما فسدت الأخلاق، ووالله ما فسد التعليم إلا بعدما فسدت الأخلاق. فلو فتشت في أي جانب من جوانب الفساد في أحوالنا وفي حياة أمتنا لوجدت سوء الأخلاق السبب الأول والرئيس لهذا الانحلال والفساد في أي جانب من جوانب الحياة. الأخلاق أيها الأحبة تحدثت فيها عن الأساس الأخلاقي الأول ألا وهو الأدب، تكلمت عن الأدب مع الله وعن الأدب مع رسول الله وعن الأدب مع الخلق. فمع الأمراء أدب، ومع العلماء أدب، ومع الوالدين أدب، ومع الزوجة أدب، والزوجة مع زوجها عليها أدب، ومع الأولاد أدب، ومع الطريق أدب، ومع الضيف أدب، ومع الفقير أدب، ومع الغني أدب، ومع الأطفال أدب، ومع الفقراء أدب، ومع الحيوان أدب، ومع المجتمع أدب، ومع غير المسلمين أدب. تحدثت بالتفصيل عن كل هذه الآداب، ثم تحدثت وأكدت على أننا الآن في أمس الحاجة إلى الأدب. اللهم ارزقنا الأدب، اللهم لا تخلع عنا أبدا ثوب الأدب، ولا تجعلنا أبدا يا رب نتنازل عن هذا الأدب، وننتصر لأنفسنا وشهواتنا ونزواتنا ورغباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الأدب يقول فيه عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة علمي ولو كنت قد حويت علم الأولين والآخرين وأنا سيء الأدب؟ ما قيمة علمي وأنا سيء الخلق؟ ما قيمة علمي وأنا أكذب، أكذب وأنا أعلم أنني أكذب؟ ما قيمة علمي وأنا أفتري على إخواني وأعلم أنني مفتر ومتعد وظالم؟ ما قيمة علمي وقلبي مملوء بالكبر؟ ما قيمة علمي وقلبي مملوء بسوء الظن؟ ما قيمة علمي وأنا لا أتورع أبدا عن أكل لحوم إخواني من أهل الفضل والعلم؟ لا بارك الله في علم لا يورث صاحبه الأدب، لا بارك الله في علم لا يورث صاحبه الأدب. سئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: يا إمام، من العالم؟ فقال الإمام: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله، خشية الله. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا العلم الذي علمتنا إياه حجة علينا، واجعله حجة لنا. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا، ولا تخلع عنا يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك ثوب الأدب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. كنت في حاجة إلى أن أذكر مرة أخرى وثالثة ورابعة بهذا الأساس الأخلاقي الأول ألا وهو الأدب، ولكن أحيل إخواني وأخواتي للحلقات الماضية بتفصيلها، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا الأدب. ثم تحدثت عن الأساس الثاني من أسس البناء الأخلاقي ألا وهو الصدق، الصدق، الصدق. فالصدق منجاة في الدنيا والآخرة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار وإلى البوار وإلى الخسران والخذلان في الدنيا والآخرة. ما أرق الصدق وما أعطره وما أجمل شذاه وما أقربه من طريق إلى رضوان الله بل وإلى قلوب عباد الله. فالصدق هو الطريق الأقوم الذي من سار عليه وصل، الذي من سار عليه وصل. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو سيف الله في أرضه، من صال به نصر ومن جال به وفق، والكذب خيبة وخسران وخذلان وندم في الدنيا وذل وعذاب مهين في الآخرة. نعم ما أحوجنا إلى الصدق، بل لا أبالغ إن قلت إن أزمة العالم أزمة صدق، أزمة صدق. الحاكم يكذب على شعبه إلا من رحم الله، والشعب يكذب على حاكمه إلا من رحم الله. هو العالم، لا أعوذ بالله، بل وعالم السوء يكذب على طلابه ويكذب على أمته ويكذب على إخوانه. عالم السوء، عالم الضلالة، عالم البهتان والافتراء. فالعلماء نوعان، العلماء نوعان، علماء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. علماء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأعمالهم، وأنا أزيد أيضا على كلام الشيخ ابن القيم وأحوالهم. جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وأحوالهم. نعم، فهو صادق مع ربه، صادق مع نبيه، صادق مع نفسه، وهذا أمر في غاية الخطورة. صادق مع نفسه. الرجل، الرجل بعيدا عن الدين بعيدا عن العلم، الرجل صادق مع نفسه، ربما يموت كمدا وألما إذا شعر بأنه يكذب على نفسه، لا أقول يكذب على الخلق. فعالم الفضل وعالم الهدى يدعو الناس إلى الجنة بقوله وعمله وحاله، وعلماء السوء الذين جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، فالصدق من جاه، الصدق من جاه. وأرجو أن أؤكد، الصدق عليه نور، الصدق عليه نور، والكذب أسود ومظلم. وأي صاحب بصيرة يرى نور الصدق ويعرف الصادقين. وكل من اسود قلبه وأظلم قلبه لا يمكن أبدا أن يرى نور الصدق، ولا يمكن أن يعرف بسواد قلبه وظلامه سير الصادقين. فالصدق أيها الأفاضل أساس من أسس البناء الأخلاقي، لا ينبغي على الإطلاق أن نظن أن الأمة ستتربى على الفضائل عقيدة وعبادة وأخلاقا دون أن تتربى الأمة على الصدق. لقد استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أصدق من نطق وأصدق من فعل وأصدق من صدق، استطاع بأبي وأمي وروحي أن يحول رعاة الإبل والغنم بهذا الصدق إلى سادة وقادة للدول والأمم. فكان حاكم هذه الأمة أصدق حاكم، وكان عالمهم أصدق عالم، وكان تاجرهم أصدق تاجر، وكان قائدهم أصدق قائد. كان أحدهم يتكلم الكلمة، الكلمة ورب الكعبة هي الآن في ميزان الصدق أعظم من كل مواثيق حقوق الإنسان في عالم الغاب الذي نعيشه. كلمة ينطق بها واحد من أصحاب رسول الله الذين علمهم المصطفى. لقد أعطى جندي من جنود الفتح الإسلامي إلى أهل العراق، أعطاهم عهدا أو وعدا بالأمان، بالأمان جندي من الجنود، وعلم بذلك قائد الجيوش المسلمة أبو عبيدة بن الجراح، فوجد نفسه في موقف حرج، يا ترى هل يفي بعهد هذا الجندي أم يواصل الغزو في سبيل الله بأمر أمير المؤمنين عمر؟ فما كان من القائد الأمين من أمين الأمة إلا أن يرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بأن جنديا من الجنود، بأن جنديا من الجنود، لا أقول بأن قائدا من القادة، بل بأن جنديا من الجنود أعطى وعدا بالأمان لقرية في أهل من أهل العراق. فماذا قال عمر؟ أرسل رسالة مختصرة بليغة إلى أبي عبيدة، فقال له فيها بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه، قال له: لا تكونوا أوفياء حتى تفوا، فأوفوا إليهم بعهدهم وارجعوا عنهم. هذا كلام عمر، شايف الرسالة؟ لا تكونون أوفياء حتى تفوا، فأوفوا إليهم بعهدهم، أي بهذا العهد الذي وعدهم إياه هذا الجندي، وارجعوا عنهم. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة، وفيه: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم القادة، كان جنديهم أصدق جنود الأرض، وكان قائدهم أصدق قادة الأرض، وكان عالمهم أصدق علماء الأرض، وكان حاكمهم أصدق حكام الدنيا. كانت الكلمة من أحدهم ميثاق صدق وشرف ورجولة. نعم، فهم تعلموا الصدق من الصادق الأمين الذي خلع عليه البرلمان الشركي بالإجماع في مكة قبل البعثة النبوية لقب دخل عليكم الصادق الأمين، لقب بالإجماع من برلمان مكة كله، من برلمان الشرك في مكة قبل البعثة، دخل عليكم، لم يقل هذا البرلمان محمد بن عبد الله، وإنما قالوا دخل عليكم الصادق الأمين. فما أحوجنا إلى الصدق؟ مش بكفاء كذب؟ بكفاء كذب عيب، عيب بكفاء كذب. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. ثم لصالح من تكذب يا رجل، لصالح من تكذب يا رجل، يا رجل بعيدا عن الدين والدعوة، اصدق، كن رجلا واصدق يا أخي، اصدق لصالح من تكذب وعلى من تكذب. اعلم أنك تكذب على الله، اعلم أنك تكذب على رسول الله، اعلم أنك تكذب على نفسك، اعلم أنك تكذب على الأمة. لصالح من تكذب، لصالح أعداء الدين الذين يريدون أن يسقطوا رموز هذا الدين على مدار التاريخ كله، فحرب إسقاط الرموز حرب قديمة، بدأت بالحرب على أطهر رمز وعلى مفخرة الإنسانية محمد بن عبد الله. حرب إسقاط الرموز حرب قديمة، ليست جديدة، لكن الذي يدمي القلب ويؤلم النفس ويبكي العين أن يعلن هذه الحربة على رموز الأمة وعلى رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بعض من ينتسب إلى الدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا لا أتدنى أبدا إلى هذا الدرك السافل الدني، فليس هذا من خلقي وليس هذا من الأدب الذي تربيت عليه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أقول ولا أقول ذلك تنظيرا، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. لا أكافئ أبدا من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه، وأضرع إلى الله أن أكون أهلا ليتولى الدفاع جل جلاله هو سبحانه وتعالى عني، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا وإخواني من أهل الدعوة أرجو الله أن أكون أهلا لأن يتولى هو سبحانه وتعالى الدفاع عنا أمام هذه الحرب الشرسة الضارية، وأمام هذه الهجمة الحقيرة التي تريد ما يريده أعداء الدين من أسقاط رموز الدعوة، حتى صرحوا بالحرب. طب إيه المطلوب؟ قال يجلس محمد حسن في البيت، يقعد في البيت. لا أبدا إلا بالموت، والله لن أسكت أبدا، والله لن أجلس في البيت أبدا ما حييت، وسأظل بدمي وروحي ونفسي وأهلي ومالي وأولادي أنصر دين الله، وأنصر حبيب قلبي رسول الله، وأنصر الدين والشريعة، وأنصر الحق حتى ألقى حبيبي على الحوض إن شاء الله تعالى. لقد أعلنت ذلك قبل ذلك حينما أعلنت الحرب الشرسة قبل الثورة بأشهر قليلة على شخص الحقير الفقير، وأرادوا إسقاطي وأرادوا إسكاتي، وقلت لن أسكت ولن تتمكنوا من إسقاطي إلا إذا شاء ربي شيئا. فورب الكعبة، ورب الكعبة إنني لعلى يقين جازم مطلق أن الذي يعز ويذل هو الله، والذي يخفض ويرفع هو الله. ولو اجتمع أهل الباطل مع أهل الكفر، لو اجتمع أهل الباطل مع أهل الكفر ليبعدوني عن الله ما أبعدوني عنه إن كنت قريبا منه، ولو اجتمع أهل الأرض ليقربوني منه ما قربوني منه إن كنت بعيدا عنه. نعم، الذي يخفض ويرفع هو الله، والذي يعز ويذل هو الله، والذي يلقي في القلوب المحبة والبغض هو الله. فاعلم بأنك لا تملك أي شيء، وأنا لا أملك أي شيء، فورب الكعبة لا أملك أي شيء، وأنا أحقر وأفقر وأذل من أن أضع حبا لي في قلب عبد من عباد الله على الإطلاق. بل وورب الكعبة، وورب الكعبة لا أرضى أبدا، لا أرضى أبدا، وأنا الذي نذرت نفسي وحياتي لأعلم أمة التوحيد الخالص والسنة الصحيحة، والسنوات الطويلة التي تزيد على 35 عاما خير دليل على ما أقول. لا أرضى أبدا لمسلم من المسلمين أن يقول قولة لا ترضي الله، فضلا عن أن أرضى أن يفعل فعلا لا يرضي الله. بل أنا في كل لقاء بين أحبابي وإخواني أقول أسألكم بالله اتركوني أن أخرج معافا سالما، فإنما هي فتنة للتابع والمتبوع، والأشرطة خير شاهد على ما أقول على هذا الكذب والافتراء الذي لا أعلق عليه. كما قلت دائما وأنا في جوف الليل لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. ما أحقر الكذب، ما أنتن الكذب وأبشع الكذب. لن أسكت فاطمئن، فاطمئن وليطمئن من وراءكم. لن أسكت، والله لن أسكت ما حييت، ولن تستطيع إسقاطي أبدا إلا إذا شاء ربي. نعم، إلا إذا شاء ربي سأظل أبلغ بأدب، لن تجدوني سيء الأدب معكم أبدا كما فعلتم معي أبدا، والله لن أفعل، ولن تجدوني قليل الأصل ولا عديم الوفاء، ولا عديم الوفاء ولا سيء الخلق، ولن تجدوني متنكرا للجميل أبدا. فأنا لا أنسى من يحسن إلي ولو بكلمة، لا أنسى من يحسن إلي ولو بشربة ماء، والله لا أنساه ولن أنساه. فاطمئنوا، سيقيض الله جل وعلا من يدفع عنا الخبث، ومن يرد عنا الكذب والبهتان والافتراء، لكن بإذن الله لن أنزل أبدا إلى هذا الدرك الدني أبدا، لأن لي غاية، إن لي غاية وهدفا، ولن ألتفت عنه بإذن الله. فأنا أطمئن إخواني الذين يقولون لي انطلق لا تلتفت، نعم لن ألتفت أبدا بإذن الله تعالى، لن ألتفت، بل أنا ماض في طريقي لأبلغ عن الله ولأبلغ عن سيدنا رسول الله إن شاء الله بأدب، إن شاء الله بأدب وبخلق وبتواضع وبتواضع. وأسأل الله أن يجنبنا الكبر، وأن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغش والخيانة. وأنا على يقين أن الحب بيد الله، وأن البغض بيد الله، وأن الرزق بيد الله، وأن الأرزاق بيد الله، وأن الآجال بيد الله، وأن الذي يعز ويذل هو الله، وأن الذي يخفض ويرفع هو الله. بل أنا على يقين أنه لا يقع شيء في الكون كله إلا بقدر. أولست أعلم الأمة من سنوات طويلة قول ربي إن كل شيء خلقناه بقدر، وأعلم الأمة ونفسي قبل ذلك قول سيدنا رسول الله كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فالعجز قدر والكيس قدر، والمحبة في القلوب قدر، وبغض بعض القلوب قدر، بل وعلامة صحة إن شاء الله تعالى. لا يمكن أبدا، أنا أطمئن إخواني وأخواتي، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن ترى كل القلوب مجمعة على عبد، هذا خلل، هذا مخالف لسنن الله الكونية. بل والله الذي لا إله غيره، لو لم نتعرض للمحن، ولو لم نتعرض للابتلاءات والفتن ورب الكعبة، لشككنا في الطريق، والله لشككنا في الطريق، والله لظننا أننا سلكنا طريقا آخر غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فطريق النبي كله أشواك وابتلاءات ومحن وفتن. أنسيتم أنه اتهم بكل التهم؟ اتهم بالكذب، نعم اتهم نبينا محمد بالكذب، اتهم بالسحر، اتهم بالكهانة، اتهم بالجنون، بل اتهم في عرضه، في عرضه، في شرفه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو الذي علم الدنيا الشرف، وهو الذي علم الدنيا العفة والكرامة، يرمى في عرضه ويرمى في شرفه. وفي من؟ في الصديقة بنت الصديق، في الحصان الرزان، في أم المؤمنين عائشة، في الزهرة التي تفتحت في بيت الصدق وترعرعت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي، تسمعه غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم لابد من الابتلاء، لابد من الفتن والمحن لتمييز الصف، لابد. نحن الآن في مرحلة تمايز، الأمة الآن تمر بمرحلة تمايز، فلابد من التمايز. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين. أيها الأحبة، الأساس الثاني من أسس البناء الأخلاقي الصدق، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الصدق الرجل يصدق في قوله في فعله في حاله ويتحرى الصدق ما استطاع. يا سلام، ما هي النتيجة؟ وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اكتبنا عندك من الصديقين يا أرحم الراحمين. طيب والكذب؟ رجل بيكذب في قوله أعوذ بالله وهو يعلم أنه يكذب، ويكذب في فعله، ويكذب في حاله. في حاله لا إله إلا الله، ويتحرى الكذب فيكتب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم لا تكتبنا عندك من الكذابين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم الصادق من الكاذب، اللهم إنك تعلم الصادق من الكاذب، فجنبنا الكذب وارزقنا الصدق واكتبنا مع الصادقين يا أرحم الراحمين. طيب الأساس الثالث، ما كانش الهدف إن أنا أعلق بهذه الإطالة على كل أساس لكنه تذكرة. الأساس الثالث من أسس البناء الأخلاقي قلت هو الأمانة، هو الأمانة. من عفن الخيانة، الخيانة عفنة قذرة، الخيانة لله وللرسول وللمؤمنين. الأمانة أساس من أسس البناء الأخلاقي، لا يمكن أبدا أن تبنى الأمة أو أن نربي بيوتنا وأولادنا وأجيالنا دون أن نربيهم على الأمانة. أمانة معنى كبير جدا كما فصلت في حلقات متتالية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمر به ونهو ما نهو عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. نعم، الدين كله أمانة، العقيدة أمانة، والعبادة أمانة، والجوارح أمانة، والعلم أمانة، والعلم أمانة، والمال أمانة، والزوجة أمانة، والأولاد أمانة، والسر أمانة، والمجالس بالأمانة، والمجالس بالأمانة. يا من تسجلون المجالس بالخيانة بلا أمانة، يا من تخرجون ما يقال في المجالس الخاصة بلا أمانة، يا من وقعتم في الخيانة المجالس بالأمانة. الأمانة معنى شامل، الدين كله أمانة. ومن أعظم صور الأمانة، وهو موضوعنا الذي أتحدث فيه، من أعظم صور الأمانة إسناد الأمر إلى أهله، إسناد الأمر إلى أهله. لأن من أعظم صور الخيانة أن نسند الأمر إلى غير أهله، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة حين جاء أعرابي يسأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى انتهى منه، ثم سأل عن الأعرابي وقال: أين السائل عن الساعة يا رسول الله؟ متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الأعرابي حتى قضى حديثه، سأله عن الأعرابي فقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله لقد وسد الأمر إلى غير أهله. فمن أعظم صور الأمانة أيها الأفاضل أن نوسد الأمر الآن إلى أهله، في الولاية العامة في الرئاسة، وفي الولايات الخاصة في البرلمان مجلس الشعب، في الوزارة، في الشركات، في شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، أن نوسد الأمر إلى أهله. لأن توسيد الأمر إلى غير أهله صورة من صور الخيانة. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد في المسلمين من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، كما قال عمر بن الخطاب: فالحديث يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما. لابد أن نكون أمناء في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلدنا. قدم الأمين، قدم الكفء الصالح، قدم القوي الأمين، والقوة بحسبها في كل منصب من المناصب ومركز من المراكز. يعني لو قدمت أنا وقدم طبيب مسلم لشغل منصب في الصحة، فمن الأمانة ألا تقدم محمد حسان، لأنه لا يجيد هذا العمل ولا يحسنه، وإنما من الأمانة أن تقدم هذا الطبيب المسلم المتخصص في هذا الجانب. فالقوة بحسبها، بحسب الميادين التي تحتاج إليها بلدنا الآن. وقلت سمات، إن سمات الدولة في الإسلام كثيرة ومتعددة، ومن أعظم هذه السمات أن الدولة في الإسلام لا تقام إلا من أجل الدين. نعم، فالخلافة أصلا موضوعة لحراسة الدين، فهي دولة هداية وليست دولة جباية، هي دولة تمكن لدين الله جل وعلا في الأرض. أرد بذلك على من يريدون أن يفصلوا بين الدين والسياسة، بين الدين والدنيا، بين الدين والدنيا والآخرة. فالإسلام دين ودنيا، دنيا وآخرة، روح وبدن، عقل وروح. الإسلام منهج للحياة، منهج للحياة. فلنبغي أبدا أن نفصل الإسلام في المساجد وأن نغلق عليه هنالك، وإنما يجب أن يسود الإسلام وأن يحكم كل جوانب الحياة. هذه الأمانة، هذه هي الأمانة. الأمانة أن نقدم الإسلام الآن ليحكم الدنيا كلها، بل ليحكم كل جوانب حياتنا. الإسلام له حكم في السياسة، الإسلام له حكم في الاقتصاد، له حكم في الإعلام، له حكم في التعليم، له حكم في الاقتصاد، له حكم في ملابسنا وملابس نسائنا، بل وفي طعامنا وشرابنا، بل وفي صمتنا وكلامنا، بل وفي مدخلنا ومخرجنا، بل وله حكم في شواطئ بحارنا، له حكم في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالدولة في الإسلام أيها الأفاضل دولة هداية وليست دولة جباية، وقد فصلت ذلك وذكرت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة وأقوال أهل العلم التي تؤكد أن الحق تبارك وتعالى أمر أهل التمكين، أهل التمكين، أهل الدين، إن مكن لهم رب العالمين أن يقيموا دين الله عز وجل في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الدولة في الإسلام أيها الأفاضل دولة تراعي حقوق الفقراء، فهي لا يمكن أبدا أن تنصر الأغنياء على حساب الفقراء. أنا لا أعرف في قوانين الأرض كلها شريعة تنصر وترعى الفقراء كشريعة إمام الأنبياء، كشريعة اليتيم الذي جعل الله يتمه تشريفا لكل يتيم صلى الله عليه وسلم. فالدولة في الإسلام أيها الأفاضل تنصر الضعفاء وتقف إلى جوارهم بالحق والعدل، بل لقد قالها صلى الله عليه وسلم صريحة مجلية: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. لذا فأنا أخاطب إخواني ممن من الله عز وجل عليهم ومكن الله لهم وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق والسداد في الجولة المقبلة من الإسلاميين الذين وصلوا إلى البرلمان أن يضعوا نصب أعينهم الفقراء والمساكين من أبناء هذا الشعب الأبي العبقري الذكي الذي عانى طويلا وتألم كثيرا وانتهبت حقوقه وامتصت دماؤه وسلبت حرياته. أرجو من إخواننا أن يضعوا نصب أعينهم هذا الشعب ليحرصوا له دينه ودنياه لا يليق أبدا بابن من أبناء مصر العريقة مصر القيمة أن يقف في طابور طويل ليأخذ كيسا من الخبز أو أنبوبة من الغاز، لا يليق أبدا. ومصر عامرة بالخيرات ومليئة بالفضل ومليئة بأهل الفضل، لا يليق أبدا ورب الكعبة أبدا أن نرى رجلا من آبائنا أو أخا من إخواننا أو طفلا من أطفالنا ممن يسمونهم بأطفال الشوارع، وهؤلاء أولادنا ونحن مسؤولون عنهم جميعا أمام الله عز وجل. والله كلنا مسؤول عن هؤلاء الأطفال الذين يسمون بأطفال الشوارع، مسؤولون عنهم جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. لا نريد أبدا أن ننسى هؤلاء الضعفاء أو أن ننسى هؤلاء الفقراء، ولا يجوز أن يقدم واحد منكم حظ نفسه على حقوق هؤلاء الذين سيسأل عنهم بين يدي الحق تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، الدولة في الإسلام دولة هداية وليست دولة جباية، هذه من الأمانة كما أبين وبينت ذلك. والدولة في الإسلام دولة ترعى الفقراء وترعى الضعفاء وترعى المساكين وتنصرهم وتدعمهم ولا تسفههم ولا تسخر منهم ولا تحتقرهم، بل تمد لهم يد العون وتعينهم على أن يعيشوا حياة كريمة، من استطاع منهم العمل فيساعده على أن يكون عنصرا فاعلا منتجا مبدعا في مجتمعه، لا تساعده على التنبلة ولا تساعده على الكسل ولا تساعده على ترك العمل إن كان قادرا على العمل، فهي تمده بأدوات الإنتاج ليكون عنصرا منتجا فعالا نافعا لنفسه وأسرته وأمته ومجتمعه. ومن كان منهم عاجزا عن العمل لمرض أو لألم أو لسبب من الأسباب التي حالت بينه وبين أن يكون عاملا، نعم، فيتساعده وتتصدق عليه، لا بل وتعطيه حقه في المال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. نعم، فالدولة في الإسلام دولة سبقت ما يعرف الآن بما يسمى بحقوق الإنسان، لا ورب الكعبة، والله ما سبقت حقوق الإنسان حقوق الإنسان في الإسلام قط، بل أنا أرى أن ميثاق حقوق الإنسان الموضوع في أدراج هيئة الأمم لا يمكن على الإطلاق أن نضعه في موضع مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام، بين حقوق الإنسان في الإسلام. واسمحوا لي أن أقول، وهذا هو موضوعنا الذي سأتحدث فيه تباعا من الليلة وفي الحلقات المقبلة بإذن الله، تبارك وتعالى في درس الأربعاء أو في ليلة الأربعاء، أقول الدولة في الإسلام دولة حقوق وحريات، الدولة في الإسلام دولة حقوق وحريات. نعم، هذه الحقوق وتلك الحريات لم يصل إليها أي قانون، ولم يسبق إليها أي ميثاق من المواثيق الدولية أو حتى المحلية، لم تسبق هذه المواثيق الدولية ولا المحلية حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق المرأة في الإسلام، حقوق الطفل في الإسلام، حقوق الحيوان في الإسلام. نعم، الدولة في الإسلام دولة حقوق وحريات. بل اعجب معي ان قلت لك لقد جعل الإسلام هذه الحقوق بمنزلة الضرورات التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها، جعل الإسلام هذه الحقوق بمنزلة الضرورات، والتي سماها جماهير العلماء بالضرورات الخمس. بالضرورات الخمس قد اتفق العلماء على أن مقصود الشرع من الخلق خمسة معروفة الجميع: أن الحفاظ على الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ومن أهل العلم الأكابر من زاد أيضا حقا كبيرا وضرورة جليلة معتبرة، ألا وهي حق العرض أو الحفاظ على العرض، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل لا تعجب، حين يضاف أيضا الحفاظ على العرض لهذه الضرورات الخمس، لأن الشريعة حرمت القذف، بل وجعلت القذف كبيرة من الكبائر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القذف من السبع الموبقات، من السبع المهلكات، بل وجعلت في القذف حدا. وأنا أذكر من يقذف الناس الآن أن شريعة الله لو أقيمت لطبق عليه الحد، ألا هو حد القذف. نعم، هذه الضرورات لا يمكن أبدا لأي إنسان أن يستغني عنها، هي التي عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بأنها ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. خلي بالك من كلام العلماء، الشاطبي لما سئل عن الضرورات الخمس قال بأنها ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت نجاة، فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. انظروا إلى قيمة هذه الضرورات، إلى قيمة الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال، الحفاظ على النسل، الحفاظ على الدين، الحفاظ على العرض. انظروا إلى قيمة هذه الضرورات وإلى قيمة هذه الحقوق التي جعلها الإسلام واجبة. أي سبق لأي ميثاق سبق الإسلام في هذا؟ يستحيل أن يقوم الدين إلا بتوفر هذه الحقوق الإنسان، لأن صلاح الدين موقوف يقينا على صلاح الدنيا. نعم، صلاح الدين، صلاح دين المرء موقوف على صلاح أمر دنياه، فنحن لا نفرق أبدا بين العمل للدين والعمل للدنيا، بل الخلافة كما قال ابن خلدون وغيره الهدف منها حراسة الدين وحراسة الدنيا بالدين، وحراسة الدنيا بالدين. فلا يمكن أن يستقيم دين إنسان وأن يصلح دينه إلا بصلاح أمر دنياه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فلا بد أيها الأفاضل من صلاح الدين والدنيا معا. هذه الضرورات التي أوجبها الإسلام أولها أيها الأفاضل حق كبير، حق جليل، حق عظيم، إنه حق الحياة. حق الحياة أول حق أتكلم فيه، حق الحياة، فالله جل وعلا هو واهب هذه الحياة، وليس من حق أي أحد أن يستحل هذا الحق أو أن يستبيح حماه، قال جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان، كل الإنسان مكرم، الإنسان كل الإنسان مكرم له كرامة، كرمه ربه جل وعلا، نفخ فيه من روحه وخلقه بيده وأسجد له الملائكة. فالإنسان مخلوق كريم على الله، مكرم على الله، ليس هنالك فارق بين عربي وعجمي وأبيض وأحمر وأسود وأبيض إلا بالتقوى فقط. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. وقرأ قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حق الحياة حق كبير، ولم لا؟ وقد جعله ربنا تبارك وتعالى الحق الثاني مباشرة بعد التوحيد، وجعل إزهاق هذا الحق الكبيرة الثانية مباشرة بعد الشرك، فقال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل جلاله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حق الحياة، تعالوا بنا لنتعرف على هذا الحق الكبير، نتعرف على حرمة الحياة وعلى حرمة الدماء وعلى خطر سفك الدماء واستباحة هذا الحق الأصيل وهذا الحق الكبير باعتباره الحق الأول للإنسان في هذه الحياة. فلقد خلق الله الإنسان وأنزل له شريعة محكمة لتضمن له الناس اللي خايفة من الشريعة، خلي بالكم، بل أنزل له شريعة محكمة مطهرة مباركة واضحة لتضمن للإنسان حقوقه وسعادته في الدنيا والآخرة. وأول وأعظم وأكبر هذه الحقوق حق الحياة. ما حق الحياة؟ هذا موضوع الحلقة بإذن الله جل علاه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شر الحاقدين والحاسدين والكذابين والمفترين والأفاكين والظالمين والمعتدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأله جل جلاله، أن يرزقنا الذل إليه والانكسار بين يديه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك، اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك، اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك، ودلالة الخلق عليك بحق، ودلالة الخلق عليك بحق، ودلالة الخلق عليك بحق. اللهم أنزل على قلوبنا برد السكينة والرضا. اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوبنا جميعا برد السكينة والرضا، وأسألك أن تحفظ مصر من كل فتنة ومن كل مكروه وسوء، وأن تولي أمورها خيارها، وألا تولي أمورها شرارها. وأسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة أن تحفظ أهلنا في سوريا. اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم احفظهم من عصبة الظلم والظالمين، اللهم أنجي أهلنا المستضعفين في سوريا يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم، اللهم أنجهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر نساءهم، اللهم احفظ شبابهم، اللهم احفظ أطفالهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم احفظ بيوتهم، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنك أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم، اللهم ارحم ضعفهم يا رب، اللهم ارحم ضعف أهل سوريا يا رب، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أمنهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمنهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمن خوفهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمن خوفهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكفهم شر الظلم والظالمين، اللهم نسجهم من عصابة الظلم والظالمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين أغثهم، يا غياث المستغيثين أغثهم، يا غياث المستغيثين أغثهم، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن ترقق لهم القلوب وأن تهوي بقلوب أهل الصدق وأهل الفضل وأهل الخير إليهم لينصروهم وليدفعوا عنهم وليذبوا عن أعراضهم ودمائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة كلها إليك ردا جميلة، وأبرم لأمة حبيبك المصطفى أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب.